من كتاب سحر الكلمة للدكتور إبراهيم الفقي نقرأ لكم. 1. الفصل الأول عن اللغة بصوت دعاء متولي. أما قبل، أحيانا ما نقابل في حياتنا مواقف لا نستطيع أن نكون فيها على المستوى اللازم من اللباقة، وربما يمر بنا موقف ما وبعد وقت قصير نعيد التفكير فيه، ثم يقول الواحد منا لنفسه: ما كان يجب أن أقول ذلك، كان ينبغي أن أجيب بكذا، كلامي لم يحل المسألة بل زادها تعقيدا. ويرجع هذا إلى عدة أسباب، منها عدم التقدير الداخلي لقيمة المحادثة بشكل عام، ومنها الافتقار لأساليب التفكير اللازمة لإقامة المحادثات الناجحة، أو ربما بسبب القصور اللغوي وضعف القدرة على التعبير عما بداخلنا. ويقدم لنا هذا الكتاب الأساليب الموثوقة بها لاستخدام قدرات المحادثة في المواقف المختلفة للسيطرة على سلوكيات الآخرين وتوجيهها في جميع المجالات العملية والاجتماعية، وتجعلنا نتمكن من جعل أي شخص يفعل ما نريد عندما نريد وبالشكل الذي نريده عن طيب خاطر. كما يساعدنا هذا الكتاب في اكتساب دعم واحترام الآخرين واكتساب الألسنة الناقدة في صفنا والتغلب على معارضة الآخرين لأفكارنا، كما يساعدنا على بدء المحادثة مع الغرباء بشكل سلس ومثمر، كما سنتناول في أحد فصول الكتاب فن الخطابة وكيفية تنميته، كما سيساعدنا هذا الكتاب على إقامة صداقات جديدة وقوية بسرعة مدهشة من خلال استخدام نفس المحادثة. بمجرد تعلم تلك الأساليب وهي بسيطة وسهلة التطبيق، سنحقق لأنفسنا النفوذ السحري على الجميع، وسنكتسب احترام ودعم وصداقة الآخرين من أجل تحقيق أهدافنا. والله الموفق. المؤلف. الفصل الأول: الاستخدامات العامة للمحادثة. أنت سالم ما سكت، فإذا تكلمت فلك أو عليك. حديث شريف. عن اللغة: إذا كنت تبحث عن النجاح والارتقاء نحو القمة، عليك أولا إتقان اللغة، فللغة أهمية كبرى. فإذا قمت بتحليل يومك فسوف تجد أن أكثر من 80% منه يقوم على التواصل الشفوي مع الآخرين، سواء كان ذلك من خلال تفسير أو إصدار الأوامر أو الإقناع أو توجيه النصائح أو الأسئلة أو الإجابة على الأسئلة وما إلى ذلك. واختصارا، فسوف تجد أن معظم وقتك يمضي في الكلام والتعبير، وكلما صرت بارعا في التعبير عن نفسك بوضوح ودقة للآخرين باستخدام لغة تزيل كافة احتمالات سوء الفهم، كلما صرت أكثر نجاحا في التأثير على الآخرين وتوجيه أفعالهم. إنني لست الوحيد الذي اكتشف أن اللغة هي المفتاح السحري لبوابة الحياة والسعادة والنجاح. فمن قبل سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لجابر بن عبد الله: أنت سالم ما سكت، فإذا تكلمت فلك أو عليك. وهذا يعني مدى أهمية الكلمات ودورها في صناعة مصير الإنسان ومقدراته. واللغة هي دليل الشخصية. فقديما قال أحد الفلاسفة اليونان لشاب أطال الصمت أمامه: تكلم يا رجل حتى أراك. وهذا يدلنا على أن السمات الشخصية لأي إنسان تظهر ملامحها من خلال آليات المحادثة، كاختياره لللفظ الذي ينطق به وموضوع النطق ونبرة الصوت وإيقاع الحديث أكان عاجلا أم متمهلا، وغير ذلك من آليات التحدث. وقد جلس الإمام الشافعي إلى بعض الناس يسألونه في أمور العبادات، وكانت قدمه تؤلمه لورم فيها، وكان يتحرج من أن يبسط ساقه أمام رجل غريب لم يره من قبل. وقد التزم ذلك الرجل الصمت طوال الجلسة، مما ألقى في نفس الشافعي اتجاهه مشاعر الإجبار والتجلى، حتى إذا تطرق الحديث إلى الصيام فطلب الرجل السؤال فأذن له الإمام، فسأله عن قوله: إن الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب منذ بزوغ الفجر إلى غروب الشمس. فأقر الإمام ذلك، فقال له الرجل: ولكن ماذا لو غربت الشمس قبل الظهيرة؟ فضحك الإمام وقال: أنا للشافعي الآن أن يمد ساقه. فما كان أجدر هذا الرجل الأحمق أن يبقى صامتا حتى لا ينكشف حمقه لمن حوله. فالصمت أحيانا يكون أحفظ للكرامة والهيبة من الكلام، إذا كان الكلام سيجلب السخرية والاحتقار. وتنمية اللغة تعتمد في المقام الأول على تحصيل اللغة، وتحصيل اللغة يأتي من مصادر عدة، لعل من أهمها الاستماع الجيد، فالاستماع يساعد على إنماء الحصيلة اللغوية من ألفاظ ومترادفات عدة، ويقدم للفرد البدائل التي ينتقي منها للرد على مختلف المواقف والأسئلة، فهو يتعلم الأمثال والحكم، وما يكون مهذبا وما يكون فظا من الردود والتعليقات. كما أن للاستماع أهمية كبرى في الظهور بمظهر الاتزان والوقار، كما يمنح الآخرين الشعور بأنك تحترم كلامهم وتقدر شخصياتهم. ومن مصادر تحصيل اللغة أيضا القراءة، والقراءة ليست موردا للغة فحسب، وإنما تعد أيضا المنهل العذب للثقافة العامة. ولا أوصي بالقراءة في نوع واحد من الكتب كالأدب مثلا، وإنما أوصي بالقراءة بشكل عام. فلو قمت بتخصيص وقت قومي للقراءة ولو نصف ساعة تقضيها في مطالعة جريدة أو مجلة أو كتاب، تكون بذلك قد وضعت لنفسك منهجا طويل المدى للارتقاء بثقافتك. وقاموسك اللغوي سيتنامى يوميا بشكل متميز، وكلما صرت بارعا في التعبير عن نفسك بوضوح ودقة للآخرين بالشكل الذي يمنع كافة احتمالات سوء الفهم، كلما صرت أكثر نجاحا وقبولا لدى الآخرين. وقد ثبت ارتباط النجاح والقدرة على الكسب بالمهارات الكلامية، كما ثبت ارتباط المهارات الكلامية وتنميتها بتحسين المهارات اللغوية. اثنان، الفصل الأول، دوافع الآخرين وتوجيه المحادثة. إن أول مشكلة يتوجب عليك حلها إذا أردت أن تكون متحدثا لبقا هي انتقاء موضوع مناسب. فلن تستطيع أن تلفت انتباه أي شخص لفترة طويلة إذا كنت تتحدث في موضوع لا يهمه أصلا. ومعظم محادثاتنا تبدأ غالبا بجملة كيف حالك، والرد يكون تلقائيا بخير، وغالبا ما تدرك في داخلك أن إجابة السؤال لا تهمك بأي حال من الأحوال، كما يدرك الطرف الآخر أن سؤالك لا يصدر عن اهتمام بحالته الصحية أو المزاجية، إلا أن تلك البداية غالبا ما تحكم على المحادثة بالموت حتى من قبل أن تبدأ. لذلك فإذا أردت أن تتغلب على هذه العقبة فعليك أولا أن تعطي الطرف الآخر قناة مثيرة للحوار. يمكن أن تفعل ذلك بسهولة إذا اكتشفت بالتحديد ما الذي يريده الآخر أو ما الذي يحب أن يتحدث عنه. وإليك مثال حدث مع أحد الأصدقاء. يقول صديقي: لقد اكتشفت أن أفضل السبل للفت انتباه الآخرين والحصول على اهتمامهم هو المجاملة، فإن كل من أقابلهم يريدون أن أشعرهم بأهميتهم بشكل أو بآخر. فعندما تجامل شخصا ما فأنت بذلك ترضي غروره وتشعره بأهميته، فيقع في حبك على الفور، بل ويبدي إعجابه برأيك السديد. وقد اكتشفت ذلك من خلال اكتشافي أنني أيضا أحب المجاملات. فمثلا كنت قد اشتريت معطفا جديدا، ثم خرجت بصحبة خطيبتي أدعوها للعشاء، وارتديت ذلك المعطف الذي كان أنيقا فوق قميصي الأزرق. وفي المطعم عندما أحضرت النادلة قائمة الأصناف قامت بامتداح أناقتي ومعطفي الذي ينم عن ذوق الرفيع. وبغض النظر عن الشجار الذي اشتعل بيني وبين خطيبتي بعد ذلك، فإنني لم أستطع أن أداري سعادتي بما قالته تلك الفتاة، والذي أرضى غروري بكلمات رقيقة جعلتني أنفعها بخشيشا كبيرا، بينما اختارت خطيبتي الشجار بدافع الغيرة بدلا من أن تقتدي بها في أسلوبها البالغ الذوق. ولذا فبدلا من الحديث عن الحالة الصحية وحالة الجو، ابدأ محادثتك مع الآخرين بالمجاملة كما فعلت تلك الفتاة وكما تعلم منها صديقنا أن يفعل. فعندما تسلك هذا النهج فسوف ترضي غرور الآخرين وسوف تشعرهم بأهميتهم، وهذا هو أحد المحفزات الكامنة داخل أي شخص، والتي سأهمس بها في أذنك بعد قليل. وعلى الرغم من أن المصافحة الودودة والابتسامة العريضة والتحية المرحة لها أهميتها الكبيرة في تكوين الصداقات، إلا أن أثرها غير مثمر بالشكل المرضي إلا إذا أدركت فعلا رغبات الشخص الآخر، ولن تصل إلى أهدافك إلا إذا ابتعدت عن التفكير في تلك الأهداف وركزت على ما يمكنك أن تقدمه أنت لا ما يمكنك أن تأخذه. ولكي تستطيع ذلك يجب أن تدخل إلى عقل الآخر لكي تكتشف رغباته. إنك في حاجة لأن تعرف ما يحفز الآخرين، عندها فقط سوف تدرك العلة وراء ما يقوله والعلة وراء ما يقوم به من أفعال، وعندها فقط سيتسنى لك توجيه المحادثة والسيطرة عليها لصالحك. ولا يحتاج الأمر لأن تكون طبيبا أو عالما نفسيا، ولست في حاجة للحصول على درجة علمية متقدمة كي يكون لديك القدرة على فهم الطبيعة البشرية بحيث تكتشف الحاجات والرغبات الدفينة لدى الآخرين. إن التقنيات التي ستستعين بها سهلة الفهم وسهلة الاستخدام، والأهم من ذلك أنك سوف تكتشف جدواها ومدى فائدتها. أستطيع أن أؤكد لك من خلال عرض نظريات علم النفس التطبيقي الذي يختص بتفسير الأسباب الكامنة وراء أفعال وأقوال الناس. القدرة على السيطرة. عندما تستطيع توجيه المحادثة والسيطرة عليها بشكل كامل ستتمكن من السيطرة على الآخرين. وقد قال أحد السياسيين البريطانيين قديما إن الرجال يحكمون بالكلمات، وهذا بالضبط ينطبق على كل مجالات الحياة. وعندما تستوعب المحفزات التي تجعل الناس يتكلمون ويتصرفون بالصورة التي يتكلمون ويتصرفون بها، وعندما تصل إلى تحقيق تلك الرغبات فإنك بذلك تسيطر عليهم وتوجههم للامتثال لرغباتك. التحكم في سير المحادثات. بينما تدرس السلوك البشري كي يتم فهمك ومعرفتك بالبشر، وبينما تكتشف السبب وراء أقوال وأفعال الآخرين، وبينما تتعلم كيفية تحليل الأفعال والأقوال للتعرف على المحفزات الخفية، ستكتشف قدرتك على التأثير والتحكم وتوجيه المحادثة لصالحك، وستكتشف أن تلك القدرة في تطور مستمر مما يجعلك أكثر لباقة وأروع قدرة على التحدث. التمتع بقوة الشخصية. بمجرد أن تتعلم استخدام المحادثة للحصول على رغباتك سوف تصبح إنسانا جديدا، وستعود عليك تلك الشخصية الجديدة بالنفع. فعلى سبيل المثال ستكتشف أنك سرعان ما ستصبح قادرا على التصريح بما يدور في عقلك بطريقة يتمناها الجميع، وهي طريقة لا يمتلك الناس جميعهم الشجاعة للقيام بها، وستحقق لك العديد من الأشياء التي لا يجرؤ الآخرون على محاولة إتيانها. وبينما تتطور قدرتك على توجيه المحادثة والسيطرة على مجرياتها ستكتسب أيضا ثقة جديدة بالنفس، وستصير أكثر توازنا، وسوف يعكس سلوكك شخصيتك القوية المثيرة. طرق تحقيق تلك الفوائد. ينبغي علينا أولا أن ندرك المحفزات الداخلية التي تحرك أقوال وأفعال الناس، وبعدها نستطيع أن نتعرف على أساليب استغلال تلك المحفزات من أجل التوجيه والتحكم في المحادثات. المحفزات الداخلية. يسهل بشكل كبير فهم السلوك البشري إذا استطعنا فهم حقيقة أن الناس يأتون بأفعال تنبع من حاجاتهم ورغباتهم الداخلية والتي تبحث عن الإشباع، فإن كل ما يقوله الإنسان وكل ما يقوم به من أفعال فإنه يهدف بها إلى تلبية تلك الحاجات وإشباع تلك الرغبات، وبعض هذه الرغبات معنوية مكتسبة وبعضها مادية بحتة. ألف الحاجات المعنوية. يكتسب المرء الرغبات أو الحاجات المعنوية من خلال حياته، وذلك حينما يكتشف القيم التي تسير حياة الآخرين وأهمية بعض السلوكيات والأفكار الاجتماعية المحددة والحاجات النفسية مثل السلطة والقبول والاستحسان والحرية. وتلك الحاجات ربما تكون أكثر قوة وإلحاحا من الحاجات المادية. إن الناس يفعلون كل ما يلزم لتلبية هذه الحاجات والرغبات بغض النظر عن شرعية الوسيلة أو أخلاقيتها. ب. الحاجات المادية. من الممكن أن يصبح إشباع الرغبة المادية هدفا محددا يعلل سلوكا محددا، وهذه الحاجات المادية هي التي ترتبط ببقاء الإنسان ووجوده المادي، ألا وهي الطعام والشراب والنوم ووظائف الجسم الطبيعية والملبس والمأوى وما إلى ذلك. ونادرا ما ستتاح لنا فرصة استغلال الحاجة المادية لشخص ما لصالحنا في الموقف الاجتماعي العادي، إلا إذا كانت تلك الحاجة المادية قد تحولت إلى رغبة في الاستحواذ بفعل الطمع. ودعني أشرح ذلك بشكل أكثر وضوحا. يغلب علينا جميعا الطمع في فترة من الفترات، والطمع هو الذي يدفع المرأة إلى تمني امتلاك بيت أكبر من حاجته وملابس زائدة عن متطلباته وطعاما شهيا طوال الوقت وإحراز ذلك بأسرع ما يمكن. وعندما تتحول حاجة الإنسان إلى رغبة ملحة فهذا لأنه أيضا مدفوع بحاجة عميقة للشعور بالأهمية والمكانة، بالإضافة إلى ازدياد الرغبة في المال وكل ما يمكن شراؤه بالمال. وأنا لا أقلل هنا من أهمية المال، ولكن ما أريد قوله هنا هو أنه متى أصبح الاحتياج الشخصي لتلك الرغبات هوسا لا يقاوم يدفع الإنسان للحصول على المزيد والمزيد مما لا حاجة له به، فإن ذلك يكون دائما راجعا إلى الطمع. ويمكنك استغلال طمع الآخرين لصالحك، فيمكن الاستفادة منه في التأثير على المحادثة والتحكم فيها، وفي النهاية للتأثير والتحكم في أفعال الآخرين. وتذكر فقط أنه عندما تفشل جميع المحفزات الأخرى يمكنك استغلال طمع الآخرين لتحقيق هدفك. إن الرغبات المكتسبة التي أشرنا إليها هي التي تشكل نسيج الإنسان الطبيعي، وهي الحرية والخصوصية التي تبتعد عن التطفل، الشعور بتقدير الذات والكرامة واحترام الذات، الحب بكافة أشكاله، الأمان العاطفي، الشعور بقوة الشخصية والتفوق على الآخرين، النجاح المادي إحراز المال، إرداء الغرور من خلال الشعور بالأهمية، تقدير الجهود والتأكيد على قيمة الشخص، القبول الاجتماعي، الرغبة في الفوز ومراكز الصدارة، الشعور بالانتماء سواء لمكان أو لجماعة، التعبير الإبداعي، وأخيرا التجارب الجديدة. إن تلك الرغبات الأساسية ليس لها ترتيب محدد من خلال الأهمية، فالأولويات في هذا النسق تختلف من شخص لآخر، ولكن النقطة الأساسية هي أن الإنسان لن يشعر بالرضا التام عن نفسه وعمن حوله إن لم يشبع أيا من هذه الرغبات بصورة مرضية. إن كل أفعال الإنسان موجهة لإشباع تلك الرغبات، وكل ما يقاوم بها مصوب نحو تلك الأهداف. ولعل قراءتك لهذا الكتاب نبعة من رغبتك في تحقيق بعض من تلك الأهداف. الاستفادة من تلك المحفزات. من المفترض أن يكون واضحا لك الآن أنك من خلال مساعدتك للآخرين في تلبية تلك الرغبات من خلال كلامك سوف تحكم سيطرتك عليه تماما، بحيث سيجعله ذلك يمتثل لرغباتك عن طيب خاطر. إذا أدرك الفائدة التي ستعود عليه من عمله هذا وتحديد أي من تلك الرغبات يسيطر على موضوع حديثك، أمر راجع إلى تقديرك. إذن إدراك الفائدة التي ستعود عليه من عمله هذا وتحديد أي من تلك الرغبات يسيطر على موضوع حديثك، أمر راجع إلى تقديرك. ومن خلال ذلك ستحتاج إلى أن تكتشف أيها تستطيع استغلاله للتأثير على تصرفاته والسيطرة عليه. اكتشف أقوى رغباته في الحياة، وحينئذ ستمسك بزمام الموقف طوال الوقت. وعلى الرغم من أن المرأة في حاجة إلى إشباع تلك الرغبات الأساسية السابق ذكرها، إلا أنك سرعان ما ستكتشف أن ما يفتقر إليه الإنسان في الوقت الراهن هو ما يرغب فيه ويحتاج إليه أكثر من أي شيء آخر. وبنفس النمط، إذا كانت إحدى هذه الرغبات مشبعة بالفعل، فإنك لن تتمكن من الاستفادة منها في هذا الموقف بعينه، وقد تبدو تلك النقاط واضحة بالنسبة لك، وربما كذلك تسأل عن سبب ذكري لها رغم وضوحها للعيان. ولكن الحقيقة أنني كثيرا ما أقابل أشخاصا يحاولون فرض السيطرة على موقف ما من خلال محاولة إشباع رغبة مشبعة بالفعل، وهذا الأمر في استحالته يشبه حلب الثورة. فلا حاجة للمساومة إن لم تكن ضرورية في حينها. ومن ثم فإن الأمر يرجع إليك فيما يتعلق بالكشف عن أي الرغبات أو الحاجات المحددة الأكثر أهمية لشخص ما في وقت محدد. وتذكر أيضا أن حاجات ورغبات الإنسان ليست ثابتة أبدا، إذ أنها تتغير بشكل مستمر، فما كان يرغب فيه الفرد بشدة منذ أسابيع مضت قد يصبح غير راغب فيه على الإطلاق الآن. ولذلك سيتحتم عليك الاطلاع بشكل مستمر على حاجات ورغبات المرء في الوقت الذي تتعامل معه فيه. ولكي يتحقق ذلك، حاول أن تتلمس مفاتيحه من خلال كلامه، وإذا كان مترددا في التصريح برغباته فعليك أن تحثه على الكلام. أكثر الأساليب فعالية لحث الآخر على الكلام. بالطبع لا يمكن أن تكون مباشرة في أسئلتك، ولكن يجب عليك أن تكون ماهرا في أسلوب طرح الأسئلة. وقد تساعدك الأساليب التالية على حث الآخر على الكلام عن نفسه ورغباته الملحة. 1- شجع الآخر على الكلام عن نفسه من خلال طرح الأسئلة الإيجابية التي تساعده على البدء والاسترسال. 2- أظهر اهتماما صادقا به واتجاه مشاكله. 3- كن مستمعا جيدا وراقب ما لا يصرح به بالإضافة إلى ما يصرح به. ومن الضروري جدا التحلي بالصبر كي تكون مستمعا جيدا. 4- تكلم دائما في إطار اهتماماته لكي تستكشف رغباته، وإياك أن تطلع ذلك الآخر على نواياك أو الفوائد التي تسعى وراءها من خلال تعاملك معه، فهذا يدفعه إلى الحذر في كلامه. وهناك موضوعات محددة يحب الناس التطرق إليها، فبغض النظر عن الشخص وأهميته ومدى ثرائه وحجم نجاحه، فإن أهم موضوع لدى أي إنسان في العالم هو نفسه، فيحلو له أن يطلعك على كل شيء عن نفسه، وكيف أنه بدأ من الصفر ثم صار نموذجا يحتذى به، وحجم الأموال التي كسبها، وأهمية شخصيته في المجتمع إلى آخره. أهمية معرفة رغبات الآخرين. لكي تكتسب سلطة ونفوذا بما يكفل لك السيطرة على أي محادثة، يجب أن تحيط علما بما لا يدع مجالا للشك برغبات الآخر كي تساعده في تلبيتها. ولذلك فإن المعلومات الدقيقة حول رغبات الآخرين لها أهمية قصوى، إذ لا يمكن الاعتماد على التكهن برغبات المرء، لأن ذلك التكهن الذي لا يعتمد على استكشاف ملاحظات غالبا ما يكون خاطئا، وبالتالي لا يؤدي إلى نتائج إيجابية، بل على العكس قد يؤدي إلى نتائج مضادة. مثال لاستغلال الرغبات الداخلية للآخر. كان لي صديق يعمل مندوبا لإحدى شركات التأمين، وهي وظيفة يعتمد دخلها على حجم المبيعات الذي يحققه الموظف تارجت. وكان صديقي دائم الفشل في الوصول للحد الأدنى، مما جعل موقفه الوظيفي حرجا. وحين تناقشنا في الأمر كان يبدو من حديثه أنه لا يجد مشكلة في عرضه لوثائق التأمين، حيث يقنع العميل بأن التأمين يضمن لأسرته حياة جيدة بعد وفاته. والحقيقة أن سبب إعراض العميل كان دائما ما يحمله العرض من الفكرة المنفرة التي تذكر العميل بالموت. وعند ذلك عرضت عليه فكرة جديدة في العرض، وهي أن يقنع العميل بأن التأمين سيكفل له السيطرة على عائلته والتحكم في اتجاه حياتهم حتى بعد وفاته. وقد قبل الفكرة مع الشك في جدواها، ولم يمضي شهر حتى فوجئت به يتصل بي ليخبرني أن حجم مبيعاته قد تضاعف، وأنه يتوقع مكافأة من الشركة بالإضافة إلى راتبه. فالعميل الذي يعرض عليه صديقي فكرة السيطرة على أنشطة أسرته وتوجيهها حتى بعد وفاته، سيبدو له الأمر كما لو كان حيا بشكل أو بآخر، ولم ينسحب من الصورة بشكل كلي. الخلاصة: عندما تدرك المحفزات الداخلية لشخص ما، وعندما تلم بحاجاته ورغباته الدفينة، فإنك بذلك تمتلك سلطوة عليه لا حدود لها، وسيمكنك ذلك من السيطرة على أي محادثة عملية أو اجتماعية تجريها مع ذلك الشخص. وعندما يتسنى لك السيطرة على مجريات المحادثة، سيمكنك السيطرة على الطرف الآخر أيضا، وما من شك في هذا. وإذا أعطى ما يريد المستمع أن يسمعه تفكيرا أكثر مما تود أن تقوله، فسوف تتلقى دائما الاستجابة التي تنشدها، وهذا سيجعلك في موقف المسيطر. وإذا بذلت قصارى جهدك لمساعدة شخص ما في تلبية هذه الحاجات الأساسية، فإنك ستكتسب المزيد من السلطة والنفوذ، وسيكون لديك القدرة على قيادة وتوجيه المحادثة وفقا لمصالحك الشخصية، كما ستصبح شخصا جديدا يتمتع بشخصية مثيرة وقوية. وإذا كنت بشكل أو بآخر متشككا في هذه الطريقة، أقترح عليك أن تجربها لأسبوع وراقب النتائج. ثلاثة: الفصل الأول، البدء في المحادثة. يشكل بدء المحادثات أزمة كبيرة بالنسبة للعديد من الأشخاص، إذ تصيبهم الحيرة حول ما يجب قوله والطريقة التي يجب أن يتصرفوا بها عندما يلقون شخصا غريبا، ولا يعلمون كيفية أن تكون لهم اليد العليا في المحادثة. وربما أنت في حاجة إلى أن يكون لك نفوذ على الآخرين لكي يتسنى لك السيطرة على توجهات أو أفعال شخص ما من لقائكم الأول، ولكنك تجهل كيفية تحقيق ذلك. الانطباعات الأولى تدوم. إن تركك انطباعا رائعا لدى الآخر بمثابة نصف المهمة التي تيسر لك الحصول على بغيتك من الغرباء، فالطريقة التي تؤثر بها على الآخرين في لقائك الأول بهم عادة ما ستحدد كيفية استجابتهم لك لفترة طويلة. فإذا أزعجت شخصا ما في لقائك الأول به، فقد يحتاج الأمر شهورا كي تمحو انطباع هذا الشخص عنك. واعلم أن أول كلمات تتلفظ بها أهم بكثير من آلاف الكلمات التالية. فعلى سبيل المثال، لنفرض أن لقاءاتك الأولى يظهر فيها دائما على وجهك نظرة الكراهية للعالم بأسره، فسوف يكون ذلك الانطباع السيء هو الأثر الذي ستتركه بداخل كل شخص تتعرف إليه، وسيواصل التفكير فيك دائما على أنك شخص كثير الشكوى، تنظر للحياة نظرة بائسة. ولذا فمن المهم جدا أن تدرك كيف تترك الانطباع الصحيح لدى الآخرين في أول لقاء يجمعك بهم. ولذلك فأنا أحاول في هذا الفصل أن أوضح النهج السليم في إجراء المحادثة الأولى مع الغرباء، بما يكفل التأثير على توجهاتهم وأفعالهم والسيطرة على مجريات الحوار من البداية. استهلال المحادثات مع الغرباء. لا توجد نهاية لافتتاحات المحادثة التي يمكنك توظيفها مع الغرباء، والتوجيه الواحد الذي تحتاج أن تتبعه هو أن تطرح أسئلة إيحائية لكي تحث الآخر على الكلام عن اهتماماته الشخصية، مثل: لطالما كنت مولعا بفن المحاسبة برغم أنني لا أفهمه على الإطلاق، هل يمكنك أن تشرح لي المزيد عنه؟ أو: لطالما تمنيت أن أتوسع في فهم مجال البرمجيات، هل يمكنك أن تطلعني على طبيعة عملك كمبرمج؟ ومثل هذه الأسئلة تصلح لكافة المهن. أو: لم أرى مثل هذه الإكسسوارات التي ترتدينها، ترى كيف تنتقينها؟ وهل هي مكلفة؟ وهل بإمكانك أن تدليني على أين أشتري مثلها لزوجتي؟ ويمكنك أن تبتكر لنفسك افتتاحيتك الخاصة بشرط أن تعتمد على مثل تلك الأسئلة الإيحائية التي تمنح الآخر فرصة للتحدث، وتلك وسيلة موثوق بها لتشجيع الآخرين على التحدث بحرية وطلاقة. ركز اهتمامك ببساطة على ما يهتم به، لا على ما تهتم أنت به، واحرص دوما على إرضاء غرور الآخر وشعره بأهميته، وتأكد من أنك لن تخفق أبدا. إن هذه الطريقة هي إحدى أفضل الطرق لاستهلال محادثة مع الغرباء. السيطرة على المحادثة. عندما يتقابل اثنان لأول مرة، فإن أحدهما يسيطر على مجريات المحادثة ويقوم الآخر بدور التابع، أو بمعنى أدق يقوم أحدهما بالدور الفاعل والآخر بمثابة رد الفعل. ويمكنك أن تتولى زمام الأمور إذا أدركت أن كل شخص في الدنيا ينتظر من يأخذ بيده ويلقنه ما يجب عليه فعله. اجعل من نفسك ذلك القائد، وستكتشف أن هذه الاستراتيجية المذهلة ستمكنك من السيطرة على الفور على الغرباء. كل ما يلزمك هو أن تملك زمام المبادرة وتتحكم في زخم المحادثة، وإذا تبينت موقفا إيجابيا على افتراض أن الآخر سيمتثل لما تقوله له، فستجد أنه سينفذ ما تطلبه منه بنسبة 95% دون شك أو تساؤل، والنسبة الباقية من الحالات ستتطلب مجهودا إضافيا من جانبك، وسيتقبلك البعض الآخر حسب تقديرك لذاتك، فأنت مسؤول أكثر من غيرك عن كيفية تقبل الآخرين لك، وكثير من الناس ينتابهم قلق بخصوص رأي الآخرين فيهم، ويمكنك أن تتخلص من هذا الشعور غير المبرر إذا ما تذكرت أن المسؤولية تقع على عاتقك في مسألة رأي الآخرين فيك. لكنك المسؤول الوحيد عن رأيك في نفسك، ويرى الآخرون شخصيتك من خلال نفس العدسة التي ترى منها نفسك. فمثلا إذا تصرفت على أنك نكرة وقللت من شأن نفسك، فسوف يعاملك الآخرون على أنك نكرة قليل الشأن. أما إذا تصرفت على أنك شخص ذو سلطة، فسيعاملك الآخرون بناء على هذا المنطلق. والحقيقة أن المرء بإمكانه أن يتمتع بأية صلاحيات وحريات يتحرك في حيزها دون معارضة من أحد. فقط ابدأ بتولي القيادة وافرض هيمنتك على المحادثة، وسيخضع الآخرون لك. كيف تحظى بمساعدة الغرباء؟ إذا أردت أن يلبي لك شخص غريب عنك رغباتك، وإذا أردت أن يبذل قصارى جهده لمساعدتك، فأنت في حاجة لأن تقول له شيئا يجعله يشعر أنه أعلى منك منزلة وأرفع شأنا بشكل أو بآخر. فالحقيقة أن كل من تقابلهم يشعرون بأنهم أفضل منك بصورة أو بأخرى، والطريق الوحيد لقلب هؤلاء هو 1- التأكيد على ذلك الشعور وإظهار اعترافك به. فعليك مثلا أن تطلب النصح من أحدهم، أو أن تطلب رأيه في أمر ما، أو تطلب عونه بطريقة تبرز مقدرته، وسوف يبذل كل ما في وسعه ليمد لك يد العون. 2- إذا أبديت الاستعداد فحسب للاعتراف بأن الآخر متفوق عليك في جانب أو آخر وطلبت مساعدته، فسرعان ما ستكتشف أنك قد أفدت منه فوائد عظيمة بفعل هذا السلوك، ويمكنك استخدام بعض العبارات التي تساعدك على ذلك. فمثلا: هل مددت لي يد المساعدة في هذا الأمر؟ أو هل أفدتني ببعض من نصائحك الحكيمة؟ أو إنني أعلم إنك خبير في هذا المجال، وسأكون ممتنا إذا أعطيتني بعض الإرشادات. إن مثل هذه العبارات تساعدك على استهلال المحادثة مع الغرباء الذين تحتاج لمساعدتهم دون أن تشعر بغضاضة من ذلك، وتجعله هو يبذل قصارى جهده لمساعدتك. كيف تحصل على أفضل خدمة في المطعم أو المقهى؟ تعد الرغبة في الشعور بالأهمية والتقدير هي أعمق وأقوى الرغبات التي تستحوذ على الجميع. ففي كل مرة تتعامل فيها مع غريب، يمكنك أن تشبع هذه الرغبة الدفينة من خلال كلمات بسيطة لن تكلفك شيئا. فكل ما عليك هو استخدام الإطراء والمجاملات غير المتوقعة. فمثلا إذا دخلت إلى مطعم اعتد دخوله أو تريد الاعتياد على ارتياده، احرص على الإطراء والمجاملة لمن يقدمون لك القائمة أو الطلب، فإن كلمات الإطراء تجعلهم يشعرون اتجاهك بالمودة ويحرصون على خدمتك دون طمع في البقشيش، وسيعملون جاهدين على أن يظل مكانهم هو مطعمك أو مقهاك المفضل. إقامة صداقة سريعة مع الغرباء. من السهل جدا من خلال الطريقة التي تستهل بها محادثتك أن تقيم مع الغرباء علاقة صداقة، وذلك إذا ما ركزت على اهتماماتهم وليس اهتماماتك الخاصة. وهناك العديد من الاستهلالات تستطيع توظيفها للسيطرة على الأمور وحث الطرف الآخر على الكلام. وهناك أساليب أكثر أهمية في هذا الصدد، منها اسم الشخص ومهنته وهوايته. إن اسم الإنسان هو أهم كلمة في العالم بالنسبة له، ولذلك عليك أن تبدأ محادثتك بكلمات مثل: إن اسمك جميل، هل أطلعتني على المزيد حول أصله ومعناه؟ أو: يعجبني اسمك، فأنا أحبه كثيرا رغم قلة من أقابلهم يحملون مثله. إن الجميع يحبون أن يطلعون الناس على أعمالهم، فكل ما عليك أن تقول: لطالما اهتممت بمهنتك هذه، هل أطلعتني على طبيعة عملك؟ أو: لا شك أن مهنتك تتطلب قدرات خاصة، ترى كيف تقوم بكل أعبائها مجتمعة. وهذا جدير بحمله على الاسترسال في الكلام لنصف ساعة أو ما يزيد عن ذلك، وقد ينتهي بك الأمر لأن تشعر بطوفان من المعلومات قد غمر عقلك، كما لو كنت قد قرأت كتابا عن تلك المهنة. وتذكر أن هدفك من ذلك هو السيطرة على المحادثة وتوجيه الموقف لمصلحتك في النهاية. أكثر الناس لهم هواياتهم الخاصة، والنادر منهم من يتخذ من هوايته تلك مهنة له. وفي معظم الحالات ستجد أن الناس يكونون خبراء في هواياتهم تلك، بالضبط كخبرتهم في عملهم وربما أكثر. فاطلب منهم أن يطلعوك على هوايتهم، وستجد أن الكلام عن هوايتهم يحلو لهم بشكل كبير. التحكم في مواقف وانفعالات الغرباء. عندما ندرس القوانين الكيميائية أو الفيزيائية، سنجد أن الشحنات الموجبة تجذب إليها الشحنات السالبة والعكس. ولكن هذه القوانين لا تنطبق على العلاقات البشرية، فإن العكس هو الذي يسري على التعامل بين البشر، إذ أن الشخصيات المتشابهة هي التي تتجاذب، والتعاملات هي التي تثير مثيلتها لدى الآخرين. بمعنى، إذا تعاملت مع الآخرين بطيبة فسيعاملونك بمثلها، إذا كنت خسيسا معهم فسيتعاملون معك بخسة، إذا كنت لبقا معهم فسيقابلون لباقتك بلباقة، كن فظا معهم وسوف تجد منهم الفظاظة، كن عدوانيا معهم وسيناصبونك العداء، ابتسم لهم وسيبادلونك الابتسام، تجهم في وجوههم وسيقابلونك بالتجهم. وكما ذكرت آنفا، فعندما يقيم اثنان علاقة فيما بينهما فسيصير أحدهما قائدا وسيقوم الآخر بدور التابع. وإذا لعبت دور القائد فستجد أن مواقف وانفعالات الآخر مرتبطة أو معتمدة على مواقفك وانفعالاتك بشكل كلي. فالسطوة التي تتمتع بها على الآخرين وقدرتك على التحكم في انفعالاتهم وأفعالهم بواسطة انفعالاتك وأفعالك ستكون هائلة. ولذلك فعندما تتعامل مع الآخرين دائما ما ستلحظ أن موقفك ينعكس على سلوك الآخر، ويكاد الأمر يكون كما لو كنت تنظر في المرآة. فإذا ابتسمت أمام المرآة فستجد أن انعكاسك يبتسم، وإذا تجهمت سوف تجده يتجهم، وربما ابتسامتك تطفئ لهيب غضب الآخر. ففي علم نفس النمو والارتقاء يقول العلماء إن الطفل الرضيع إذا اصطدم رأسه بشيء فإن شعوره بالألم سيتأخر لثوان قليلة، على الأم في تلك الثواني أن تواجهه بابتسامة عريضة أو أن تضحك بصوت عال أمامه، فإن ذلك سيجعل شعوره بالألم يختفي قبل أن يبدأ في الصراخ. فأنت لست في حاجة لأن تلفظ بكلمة واحدة للتأثير على الآخر، فالابتسامات والتجاهمات معدية في حد ذاتها، والأمر يرجع إليك فيما تريد أن تعدي به الآخرين، فموقفهم وأفعالهم سوف تعتمد بشكل كلي على مواقفك وأفعالك. الخلاصة: إذا كنت تخشى استهلال محادثة مع الغرباء فقم بتطبيق الأساليب التي شرحتها لك لأسابيع قليلة. لاستهلال المحادثة بصورة لبقة مع الغرباء، اطرح عليهم الأسئلة الإيحائية لكي يتحدثوا معك باهتمام عن اهتماماتهم الخاصة. السيطرة على مجريات المحادثة وتولي دور القيادة، وتذكر دائما أن كل الناس في أي مكان في العالم ينتظرون من يملي عليهم أفعالهم. للحصول على خدمة متميزة في المطعم أو المقهى المفضل لك أو حتى في المصلحة الحكومية التي تتردد عليها، عليك أن تستخدم الإطراء والمجاملة غير المتوقعة لكي تحث الغرباء عنك على بذل قصارى جهدهم لمساعدتك. اوحي لهم بأنهم يتفوقون عليك بشكل أو بآخر. هناك ثلاثة أساليب مقترحة لاستهلال محادثات مع الغرباء تمكنك من عقد صداقة معهم، وهي الحديث عن اسمه أو مهنته أو هوايته. وأخيرا، يمكنك السيطرة على مواقف وانفعالات الآخرين بواسطة مواقفك وانفعالاتك، وتذكر أن من يزرع التجهم لا يحصد الابتسام. 5. الفصل الأول: اكتساب الشهرة والحب. إن أساس كون الفرد مشهورا ومحبوبا تكمن في أن يتحول هذا الفرد إلى الشخص الذي يحب الآخرون، أن يكون موجودا معهم دائما. والآن، هل كنت تستمتع بصحبة مدعي المعرفة المتغطرس الذي يملك إجابة لكل سؤال وحلا لكل مشكلة، والذي لا يخطئ أبدا، والذي يغتصب المحادثة كلها لنفسه، والذي لا ينصت إليك أبدا بل يقاطعك دائما محاولا الاستعراض؟ أنا متأكد من أنك لا تحب مخالطة هذا النوع، وأنا كذلك. إذن ما نوع الأشخاص الذين تفضل أن تخالطهم؟ أعتقد أنك تفضل النقيض تماما، وإذا كنت أنت نفسك تفضل ذلك النمط المناقض لكل ما قلنا، فإن ذلك النمط هو الذي يجب عليك أن تكونه إذا أردت أن تكون محبوبا ومشهورا. وأنت في حاجة إلى تمرين إذا كان ينقصك أحد مقومات هذا النمط، وإذا وصلت التمرين فإنك مع الوقت ستصبح ذلك الشخص المشهور والمحبوب، والذي نطلق عليه عادة لقب كاريزما. وهذا التحول في شخصيتك له العديد من الفوائد، منها: سيعجب بك الجميع وسيكونون لك الاحترام، ستحظى بالدعوة لأماكن لا حصر لها، سيحرص الآخرون على إسعادك وتلبية رغباتك، سيستمتع الآخرون بصحبتك، ستحصل على صداقات لا حصر لها، سيتحول أعداؤك إلى أصدقاء، ستتمكن من الحصول على كل ما تريده من الآخرين. أسرار تحقيق الكاريزما. السر الأول: إذا أردت تحقيق الشهرة والحب في كل مكان تذهب إليه، عليك أن تكرس اهتمامك كله للآخرين. فكل إنسان في الدنيا، سواء كان رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، يسعى وراء اهتمام الآخرين، فهو يجب أن يجد من ينصت إليه وإلى أفكاره وآرائه واقتراحاته، ويجتاح الشوق لأن يكون مهما وعظيما. فمثلا، هناك أشخاص لم يروا صورتهم في الجرائد أبدا، تجدهم ينتهزون أي فرصة تواتيهم لذلك، وهذا هو السر وراء تلويحهم أمام كاميرات التلفزيون في المباريات أو التصوير الخارجي، وهو رد فعل تلقائي للرغبة في الشعور بالأهمية. إن أفعالنا التي تهدف إلى لفت انتباه الآخرين ما هي إلا المظهر الخارجي لرغبتنا في الشعور بالأهمية، فنحن نطوق للفت الانتباه ونريد الوصول بأفكارنا وأرائنا للجميع. والرغبة في لفت انتباه الآخرين موجودة في كل منا، وإن كنت تنكر ذلك دعني أسألك سؤالا، هل حدث أن عاملك نادر المقهى بتجاهل وعدم اكتراث من قبل؟ وهل تركك أحد موظف الحكومة البيروقراطيين تقف أمامه ولا يعيرك انتباها؟ ماذا كان شعورك وقتها؟ أنت تفهم الآن ما أعني. إذن فالسر الأول للشهرة هو أن تتعلم كيف تكرس اهتمامك للآخرين، فتلك هي أهم وسيلة لإقامة علاقات متينة وودودة مع الآخرين، وسيساعدك ذلك على أن تكون محبوبا لا مع من هم خارج إطار عائلتك فحسب، ولكن مع زوجتك وأطفالك أيضا. وإليك أمثلة. مثال واحد، لا يستدعي الأمر أن تشتري باقات الورود لزوجتك يوميا أو هدايا غالية طوال الوقت لكي تثبت لها مدى حبك واهتمامك، فأنا أعرف وسيلة أخرى لن تكلفك مليما، استخدمها أحد الأزواج الذين أعرفهم والذين دامت حياتهم الزوجية الناجحة لما يربو على 30 عاما الآن. قال لي صديقي، الأمر بسيط جدا، إنني دائما أصغي لزوجتي وأنتبه إليها وأشعرها بوجودها من خلال أفعالي، ولا زلت إلى الآن أقول لها كلمات مثل من فضلك وشكرا حتى بعد هذه السنوات الطوال، وكذلك تفعل هي، فهذا يبني بيننا جسور الاحترام المتبادل. ودائما ما أختم طعامي قائلا شكرا يا حياتي، لقد كان الطعام رائعا. وعندما نلتقي في البيت مصادفة أمد يدي إليها وألمسها برقة، أو أحضر لها كوبا من الماء عندما تجلس لتشاهد التلفزيون، أو كوبا من الشاي عند الظهيرة. قد تقول أنت، ماذا لو كانت في غير حاجة لما تقدمه لها؟ أنا لا أقلق حيال ذلك الأمر، فهي ستشرب على كل حال لمجرد أن تعبر لي عن تقديرها لما أفعله من أجلها. أنا أعلم أن الأشياء التي قالها صديقي قد تبدو بسيطة وتافهة، ولكنها تعد لدى زوجتك دليلا قويا على أنك لازلت تحبها وتقدرها وتحترمها. فإذا قمت بمثل ما أوصى به صديقي فسوف تحافظ على علاقة متناغمة مفعمة بجو ممتع في البيت، ولن تجد صعوبة في العثور على قميص نظيف أو بنطال مكوي، ولن تتناول العشاء باردا أبدا. إنني أعلم حقا أن هناك سوبر ماركت أسفل بيتي، لكنني لا أشتري منه شيئا أبدا، لأن العاملين به متجهمون دائما ولا يعلمون كيف يقدمون كلمة شكر للعميل، لكنني أقطع الشارع حتى نهايته لأشتري من مكان آخر يقابلني فيه العاملون جميعا بابتسامة وكلمات ترحاب وشكر. فمن يدعي إذن باستحالة مزج الصداقة بالعمل؟ مثال 2، إذا كانت تواجهك مشكلة في الانضباط مع أطفالك، فإن أسلوب الانتباه إلى الآخرين سيساعدك على حل تلك المشكلة. إن هناك عددا كبيرا من الآباء والأمهات ممن يرتكبون الخطأ الفادح المتمثل في عدم الانتباه لأطفالهم والإصغاء لهم، إذ يتجنبون إزعاجهم، ولكن الأطفال يحتاجون إلى الانتباه والاهتمام بنفس القدر الذي يحتاج إليه الراشدون. ولم يعد الأمر الآن يتطلب جهدا كبيرا لكي تولي أطفالك الانتباه الذي يحتاجون إليه بشدة. أطلب منهم أن يشركوك معهم في اللعب، فلا بأس من أن تشاركهم ألعابهم وأن تتعلم ألعابهم وتوليهم الاهتمام المناسب، فذلك سيعمل على تحسين علاقاتك العائلية كلها. ستروق لأطفالك وسيحبونك، فلن يقتصر دورك على الأبوة فقط، بل ستصبح صديقا لهم، وهذا أمر في غاية الأهمية، فسوف يعمل على تقليص الفجوة بينك وبينهم. السر الثاني، لا يوجد شيء ينفر الناس منك أكثر من الحديث الدائم عن نفسك وعن إنجازاتك، فحتى أقرب أصدقائك لن يتحملوا سماع قصصك اللانهائية التي تتناول أهميتك، سينفذ صبرهم لا محالة. ولذلك فإن السر الثاني للشهرة هو أن تنسى نفسك تماما وأن تصبح مهتما بالآخرين. إن الإنسان الأناني الذي لا يهتم بالآخرين دائما ما يعاني من أبشع المشاكل في حياته، وينتهي به الأمر إلى إلحاق الضرر الشديد لا بالآخرين فحسب ولكن بنفسه أيضا. وهذا الشخص مقدر له أن يفشل إلا إذا غير ذلك السلوك الأناني تجاه الآخرين. فإذا حدث ووجدت نفسك بالصدفة أسير هذه الدائرة المغلقة، ففي متناولك خطوتان يمكنهما إخراجك من هذه الدائرة. ألف، انسى نفسك تماما. جميعنا أنانيون معظم الوقت تقريبا، فالعالم يدور حولي بشكل كبير من وجهة نظري، ولكنه يدور حولك من وجهة نظرك، وأغلبنا مشغول بمحاولة إبهار الآخر، ودائما ما نسعى نحو الأضواء ونود امتلاك البقعة المضيئة على خشبة المسرح. ولكن إذا كنت تريد الشهرة يجب أن تتعلم كيف تنسى نفسك تماما، ويمكنك أداء هذا ببساطة عندما تقدم خدمة لأحدهم. فإذا أردت الفوز بحب الناس ودعمهم يجب أن تكون على استعداد لمد يد العون لهم بأي وسيلة في إمكانك، وقدرتك على تحقيق هذا تعني حتمية تجديدك على رغباتهم بدلا من رغباتك أنت، وسيلزمك لتحقيق هذا اتباع غير بحت. فإذا كنت صادقا في اهتمامك بمساعدة الآخرين فلن ينتهي العمل المنوط بك أبدا. إنني أضمن لك أن استعداد الآخرين لقبول مساعدتك سيفوق بمراحل قدرتك في مساعدتهم. ولكن عندما تسير في هذا الطريق فستحصل على صداقات لا حصر لها، وسوف تصبح سيرتك طيبة لدى الجميع، وستصبح مشهورا ومحبوبا أينما كنت. ب، انظر للآخر باعتباره مهما. وهذه هي الخطوة الثانية والتي تستطيع توظيفها لكي تصبح مهتما بالآخرين حقا. وقد قال أحد الحكماء قديما: كن مؤمنا بأن لديك القدرة وسوف تكون قادرا. وهذا المبدأ ينطبق أيضا على موضوعنا، وكل ما أنت في حاجة إليه للتفكير في أهمية الآخر هو أن تتظاهر فحسب بأنه مهم، وحينها ستكتشف أهميته لك. قل لنفسك ببساطة إن الآخر واهتماماته أهم عندك منك ومن اهتماماتك، فعندما تتبنى هذا الموقف وتمارسه بصدق يتجلى سلوكك هذا للآخر بوضوح، ولن تضطر إلى ارتداء قناع زائف على وجهك وتداهنه لكي تكسب صداقته. ومن خلال هذا الأسلوب الجديد يمكنك أن تتوقف عن البحث عن وسائل التحايل لكي تصبح محبوبا ومشهورا، ولن تكون في حاجة إلى أي منها، لأنك ستقيم تعاملاتك مع الآخرين على أساس ثابت سليم صادق. فالصدق والصراحة هما أفضل من اللجوء للتحايل في كل يوم، لأنك لا تستطيع أن تشعر الآخر بأهميته إذا كنت تعتقد في قرارة نفسك أنه تافه. وأجمل ما في هذا الأسلوب هو أنك لست في حاجة للاشتراك في الحيل التي يلجأ إليها الناس لإبهار بعضهم البعض، وكل ما عليك هو أن تفكر في الآخر على أنه مهم وأن تتعامل معه بعد ذلك من هذا المنطلق. تظاهر بأنه كذلك وستجده كذلك. السر الثالث، يكمن السر الثالث في تعلم الإنصات بكل جوارحك للآخر. فالإنصات أمر شاق لأنه يتطلب منك التركيز التام، فأنت بحاجة إلى توظيف أذنيك وعينيك لكي تحقق الإنصات السليم، والانتباه لتعبيرات الوجه فهي توحي بأكثر مما توحي به الكلمات. وإذا لم تكن منصتا للآخر باهتمام فإنك بذلك تهينه بشكل يجعله يفقد حماسه، كما أن أسلوبك هذا يفقدك صداقته. فلا يوجد أسلوب للإهانة أشد وطأة من تجاهل المرء لكلام الآخر أو الانصراف عنه حين يطلعك على أي شيء. كم مرة حدث أن كنت في موقف انصرف عنك فيه المستمع أو قاطعك أكثر من مرة ليدخل في موضوع جديد؟ ألم تنتبههم نفس المشاعر عندما يتجاهلهم الآباء؟ أولا يظهرون اهتماما بحديثهم عن مشاكلهم؟ وإذا كان هذا هو شعور الأطفال، فما الذي يحدث مع الكبار؟ تعلم سماع ما خلف الكلمات. كثيرا ما يمكنك التعرف على الأفكار التي تقرأها من بين السطور. كذلك تعلم أن تنصت لما خلف الكلمات، فلا يعني مجرد أن الآخر لم يصرح بعدم رغبته في أمر ما أنه لا يرغب. إن المتحدث عادة لا يترجم أفكاره إلى كلمات من أجلك. راقب تغيرات نبرة صوته، وأحيانا ما ستكتشف معاني تعارض كلامه. وراقب أيضا تعبيرات الوجه وأسلوب الكلام والتلميحات وحركات العين والجسد. كل هذا يتطلب منك أن تنصت بعدة حواس لا بأذنك وحدها. السيطرة على المحادثة بواسطة الإنصات. انظر في عين المتحدث مباشرة ولا تسمح لشيء أن يشتت انتباهك، فسوف يلاحظ الآخر عدم اكتراثك وسيستاء من ذلك. أظهر الاهتمام بما يقوله لك، وليس ضروريا التعليق بالكلمات، فالإيماءات تكفي للإيحاء بالاهتمام والتجاوب. مل بجسدك اتجاه المتحدث، فهذا من شأنه الدلالة على الاهتمام. ساعده على الاسترسال في الحديث، وذلك من خلال استخدام عبارات قصيرة مثل: نعم، فهمت، هذا صحيح، أتفق معك. اطرح الأسئلة كلما دعت الحاجة لذلك، مثل: وماذا قلت وقتها؟ وماذا فعلت بعد ذلك؟ فهذا يشجع الآخر على الاسترسال لوقت أطول. وتذكر أن الناس يهتمون أكثر بما لديهم ليقولونه لا بما لديك، فهم يحبون الحديث عن أنفسهم وهواياتهم واهتماماتهم وما يواجهونه من مواقف. قم بتوظيف تلك النقاط الخمس، وسوف يشعر الآخرون أنك لست مستمعا جيدا فحسب، ولكن أنك خبير في فن المحادثة أيضا، مما يجعل ذلك الانطباع يعطيك زمام أي محادثة تدخل فيها مع أحدهم، لأنك ستصبح محبوبا لديهم ومرغوبا في كل الأوقات. السر الرابع: أتيح لي ذات يوم أن أحضر أحد التجمعات الصغيرة في بيت أحد الأصدقاء، وكان من بين الحاضرين رجل ثرثار أخذ يفرض آراءه على الجميع، وكلما طرح أحدهم موضوعا أجده يدخل في الموضوع عارضا رأيه دون طلب من أحد، ويظهر دائما بمظهر الخبير المجرب العارف بكل الأشياء. فسألني أحد الحضور بصوت هامس: ألا يوجد شيء لا يعرفه ذلك الرجل؟ فأجبت: ربما هو فعلا يعرف كل شيء، لكنني لا أعتقد أنه سيتلقى دعوة للحضور هنا مرة أخرى. إذن فالسر الرابع وراء تحقيق الشهرة والكاريزما، كما فهمت من المثال، ألا يدعي الإنسان معرفته لكل شيء، فهذا الادعاء يزعج الآخرين لأنه يتسبب في إحراجهم وإشعارهم بالضيق. وعادة ما يفقد مثل هذا الشخص شعبيته، فما من أحد يحب الإنسان الذي يدعي أن لديه كل الإجابات، وما من أحد يتحرك بحرية في وجود الكمال، هذا إن كان حقيقيا. ولكن كلامي لا يعني أن تحاول دائما إذلال نفسك أو ادعاء الجهل لكي تحظى بحب الآخرين، ولكنه يعتبر نوعا من التجديد إذا أجبت في بعض الأمور لا أعرف، فهذه عبارة تنطوي على سحر يمكنك توظيفه لمصلحتك الشخصية. فإذا كنت لا تعرف في حين أن الآخر يعرف، فتأكد من أنه سيضيف إلى معلوماتك، وحتى إن كنت تعرف بالفعل فماذا يضيرك؟ إن هدفك أن تصير محبوبا ومشهورا، لا أن تستعرض معلومات. واعلم أنك لن تستطيع تحقيق هدفك إذا أردت أن تلعب دور أبو العريف كما يقولون. لذلك فإذا كان لديك كل الأجوبة متى طرح أحدهم أي موضوع مثير، فكن لبقا ودبلوماسيا بالقدر الكافي، واعلم متى تتكلم ومتى تقول لا أعرف، وتترك للآخر الفرصة كي يتألق. السر الخامس، وهذا السر يكمن في الاعتراف بأخطائك، لا سيما إذا جرحت الآخر بقول أو بفعل، والأمر يتطلب منك شجاعة أدبية لكي تقول: لقد كنت مخطئا وأنا أعتذر عن ذلك. ولكن هذه الكلمات لها مفعول السحر، لأنها تصنع المعجزات في مجال العلاقات الإنسانية، وهذا النوع من التواضع لا يحقر من شأنك، بل على العكس، فستحظى بإعجاب الناس بلياقتك ولباقتك وإقرارك إقرارك بأخطائك واعتذارك عنها، وسيعود عليك ذلك بالنفع الكبير. فكل ما عليك هو الاعتذار حتى ولو كنت ترى نفسك غير مخطئ. فعندما لا تكون مخطئا فسوف تتباهى بموقفك النبيل. فإذا كان اعتذارك سيعيد السكينة إلى الأسرة أو يصلح العلاقات المتصدعة بين شخصين، فالأحرى بك أن تعتذر على أن تتبادل الاتهامات، مما يزيد الموقف اشتعالا. اقتراحات تجعلك منبوذا. احتكر المحادثة لنفسك، تكلم بصوت عالي، قطع الآخرين على الدوام، افرض آراءك على الآخرين، اكشف للآخرين أخطاءهم، اتخذ موقفا سلبيا من كل شيء. وهذه الأساليب تضمن لك أن تصبح في وقت قصير شخصا منبوذا لا يحبه أي أحد، ولا يوجه له أحد أي دعوة لأي تجمع في أي مكان. الخلاصة، إن كل الأسرار التي تكلمنا عنها في الصفحات السابقة هي أسرار محبوبة، وإذا قمت بتطبيقها في علاقاتك بشكل كامل فسوف تذهلك سرعة تغير موقف الآخرين منك للأفضل، وسوف تلمس تحسنا واضحا في علاقاتك مع الآخرين، وسوف تكتسب شعبية مهولة بين كل من حولك. إن الأمر يشبه التلويح بعصا سحرية تصنع الأعاجيب. ستة. الفصل الأول، وصايا للسعادة الزوجية والمنزلية. تحدثنا في أحد الفصول السابقة عن العلاقة الزوجية التي تحكمها روح الصداقة بالإضافة إلى روح الحب، وفي موضع آخر تكلمنا عن استغلال عبارات الثناء وكيف تجعل الحياة الزوجية أكثر سعادة. بالإضافة إلى تلك الوسائل، هناك وسائل أخرى يمكن من خلال توظيفها إطفاء السعادة على الحياة الأسرية، وتجعلك عزيزي القارئ تجني العديد من الفوائد. ومنها، سيغمر منزلك جو مليء بالسعادة والسكينة والسلام. ستتجلى روح التعاون المرح في شتى أفراد الأسرة. ستكسب حب واحترام كل أفراد العائلة. سيكون الجميع على استعداد للتعاون من أجل حل المشكلات المشتركة. ستختفي المشاكسات والمشاحنات في البيت. سيتخذ منك كل من زوجتك وأطفالك قدوة يحتذون بها. خلق السعادة الأسرية بالكلمات. جميعنا يمتلك راية الاختيار، ولكن دائما ما نفشل في استخدام تلك القدرة. فهناك الكثير من الناس يختارون الفقر حين يمكنهم اختيار الثراء، والبعض يختار الفشل كبديل للنجاح حين يجد الفشل أسهل، والبعض يخشى الانخراط في الحياة بينما كل ما هو مطلوب منه أن يخرج من شرنقته ليطالب بحقوقه. وبالنسبة لموقفك من أسرتك فيخضع لنفس النظرية، فإن لديك القدرة على اختيار الجو الذي تبغيه في عائلتك، فيمكنك أن تختار لها جوا مرحا ومبهجا، ويمكنك اختيار جو مفعم بالغضب والتشاحن والاستياء. والأمر كله يرجع إليك، فيمكنك أن تنعم بزواج سعيد إذا أردت هذا، وستجد الأمر في غاية البساطة ما لم تقم أنت بتعقيده. فإذا وقع اختيارك على هذا القرار، فستجد نفسك تلقائيا تخاطب أفراد عائلتك بعبارات طيبة ولبقة. فمن المستحيل أن تختار لنفسك السعادة فتتجهم وتصيح في أفراد أسرتك بحدة، فالشعوران مختلفان. وتذكر قاعدة الأخذ والعطاء، فإذا أردت أن تأخذ يجب عليك أن تعطي أولا. وإذا تعاملت بلباقة واهتمام المحب الحنون في مناقشاتك العائلية فهذا ما ستحصل عليه في المقابل، ولا تتوقع ألا تبذل أي شيء لعائلتك وتحصل في المقابل على شيء لمجرد أنها عائلتك، فهذه السياسة غير مجدية، إذ يجب أن تكون صاحب المبادرة. كل ما عليك أن تختار حياة عائلية سعيدة، وستجد الكلمات السليمة تجري على لسانك من تلقاء نفسها، ولن تبذل أي جهد في البحث عن الكلمات المناسبة أو السؤال عن كيفية التعبير. وحتى إذا كنت متزوجا منذ وقت طويل وتشعر أن الأمور لا تسير في طريقها الصحيح، فاعلم أن الوقت لم يفت لاتخاذ القرار بالعيش حياة سعيدة مع زوجتك. فعندما تختار السعادة سوف تجد أن الحنان والرفق سيغلفان كل كلمة تقولها، ومهما بدت الأمور سيئة في بعض الأوقات فسوف تتحسن دائما إذا اتخذت هذا القرار البسيط وهو اختيارك للسعادة. ابدأ يومك متفائلا. يعد بدء اليوم بالتفاؤل إجراء حكيما إلى أبعد الحدود، فعود نفسك أن تبدأ يومك بالتفاؤل، وتلك أيضا تعد مسألة اختيار شخصي، إذ بإمكانك أن تكون سعيدا أو بائسا وذلك وفق قرارك أنت. كيف تبدأ يومك بالتفاؤل؟ إن الأمر بسيط، إلقي تحية الصباح على زوجتك بنبرة مبتهجة كأن تقول: صباح الخير يا عزيزتي، يبدو وجهك مشرقا مثل هذا الصباح المشمس. ولا يهم إن كان الصباح مشمسا أو ممطرا، فاليوم الرائع يكون رائعا برؤيتك له، ولكن المهم أن تستمتع أنت وعائلتك بالحياة كل الاستمتاع إذا بدأت يومك بسرور وبكلمات طيبة وبابتسامة لا بالتجهم ولا التذمر. قل لنفسك إن اليوم سيكون أفضل وسوف تجده الأفضل فعلا، فالأمس قد مضى والغد لم يأتي بعد، فاجعل تركيزك على جعل يومك سعيدا. إذا قمت بمعايشة هذه الفكرة فسوف تنتقل العدوى لجميع أفراد أسرتك. عود نفسك على الكلمات المبهجة. إذا كنت تريد علاقات طيبة ومبهجة مع أفراد عائلتك، فعود نفسك على استخدام العبارات المبهجة السارة كلما اجتمعت بهم، ولذلك تعامل مع عائلتك بلطف مهما كان مزاجك سيئا، فلا داعي لأن تطبع عليهم مزاجك السيء لمجرد كونك محبطا، فسيعديهم إحباطك ولا تقع عينك على ما يغير مزاجك. ومن المهم بشكل خاص اكتساب عادة المحادثات المرحة عند اجتماع العائلة، خاصة عند أوقات الوجبات اليومية، فلا تفقد نفسك ومن حولك الشهية باستغلال وقت الطعام في الحديث عن المشاكل والتحذيرات والاتهامات، بل اجعل من كل وجبة احتفالية سارة. والأطفال بصفة خاصة مهتمون بالاطلاع على طبيعة الجو العائلي الذي ينشأون فيه مهما كانوا صغارا، ومن البديهي أن الأطفال الذين يواجهون معاملة سيئة في صغرهم يكبرون ليصيروا آباء وأمهات يسيئون معاملة أطفالهم. ولذلك إذا أردت لأطفالك أن يكونوا أسوياء نفسيا يستمتع الآخرون بصحبتهم، فاحرص على أن تربيهم في جو عائلي صار. الأسلوب السحري. في معرض حديثنا عن الصداقات الدائمة قلنا إن أحد العوامل المهمة في كسب أصدقاء دائمين هو تقبل الصديق على علته، وينطبق المبدأ نفسه بذات القدر إن لم يكن بقدر أكبر على علاقتك بزوجتك، إذ يكمن أحد أسرار المرح والسعادة الأسرية في قبولك لشريك حياتك على علته. لا تحاول التغيير من زوجتك لتجعلها نسخة مطابقة لك، ولا تكن دائما النقد والتذمر، فهذه ليست الوسيلة التي بها تتغير حياتك أو يتغير شريك حياتك، فلن تستطيع أن تجبر أحدا على التغير عن طريق النقد. وإذا كنت تبحث عن وسيلة لإعادة صياغة شخصية زوجتك بما يتوافق مع مواصفاتك بواسطة النقد، فانس هذا الأمر تماما، فقد فشل كل من سبقوك إلى هذا الطريق، وتلك نقطة شديدة الأهمية، إذ أن الإنسان الوحيد الذي يمكنك تغييره فعلا هو نفسك فقط، ولذلك فليس أمامك من خيار إلا أن تتقبل شريك حياتك كما هو، وهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السعادة الزوجية. همسة في أذن حديث الزواج. عندما يتزوج اثنان تختفي عيوبهما عن بعضهما البعض في بداية الأمر، إذ يطغى الحب والأوقات الممتعة على عاداتهما السيئة، ولكن بعد أمد قصير تبدأ في الظهور ويتجهان إلى نقد بعضهما البعض. ويمكن تفادي تلك التطورات باستخدام بعض الأساليب التي تحقق النتائج المرجوة دون تدمير السعادة والحب. ولنضرب بعض الأمثلة. مثال واحد: يترك الزوج دائما أنبوب معجون الأسنان دون غطاء. هناك أسلوبان للزوجة تعلق على هذا الموقف، فقد تقول: متى ستتعلم أن تضع غطاء أنبوب معجون الأسنان في مكانه؟ لقد مللت من استهتارك. ويمكنها أن تقول: هل وضعت غطاء الأنبوب في مكانه كي لا يجف المعجون يا عزيزي؟ سأقدر لك هذا الفعل إن قمت به من أجلي، والاختيار لك أيتها الزوجة. مثال 2: تعودت الزوجة أن تعلق جواربها في الحمام على ماسورة الدش كي تجف، وأن تترك أدوات تجميلها مبعثرة على رف الحمام. سيكون أمام الزوج خياراً: الأول هو أن يقول: لماذا تعلقين جواربك هكذا؟ ألا يوجد مكان آخر؟ أنا لا أستطيع أن أستحم وجواربك تعترض طريقي على هذا النحو، وإنني أحتاج إلى مكنسة كي أزيل هذه الفوضى من الأشياء البالية على رف الحمام حتى أستطيع أن أغسل وجهي. والثاني أن يقول: أرجو يا عزيزتي أن تزيلي جواربك من هذا المكان كي أستطيع الاستحمام، لأنني أخشى أن أبللها، وسأكون شاكرا لو جمعت أدواتك من على رف الحمام كي لا أسكب عليها الماء أو الصابون عندما أغتسل. والخيار أيضا متروك لك يا زوج. مثال 3: اعتاد الزوج أن يلقي ملابسه المتسخة في أي مكان وأن يترك حذاءه في الصالة. قد يكون رد فعل الزوجة على هذا النحو: يبدو أن أمك قد أفسدتك بتدليلها، إذا كنت تظن أنني سأتبعك في كل مكان لأجمع أغراضك فأنت مجنون. وقد يكون: عزيزي، ماذا لو وضعت ملابسك المتسخة في سلة الملابس؟ ولقد تعثرت هذا الصباح في حذائك وكدت أسقط. أنا لا يسعني أن أحتفظ بوظيفتي وأحافظ على نظافة البيت في ذات الوقت دون مساعدتك. هل مددت يدك لي بالمساعدة؟ شكراً. كما نرى، هناك أسلوب يجعل الحب يهرب من البيت مستجيرا، وهناك أسلوب يبقي على جذوة الحب مشتعلة في الحياة الزوجية إلى الأبد. توجيه الأطفال وقيادتهم. كي يتسنى لك قيادة وتوجيه أطفالك دون جهد، فقط احرص على إسعادهم. فعندما يشعرون أنك تريد إسعادهم سيمتثلون لأوامرك، ولكن كيف تفضي السعادة إلى أطفالك؟ لا يتطلب الأمر المزيد من المال، لكنه يتطلب شيئا أهم من ذلك. يمكنك البدء بالتأكيد على حبك لطفلك وإثباتك لهذا الحب من خلال تكريس اهتمامك التام له. والاهتمام هو العنصر الذي يريده الطفل طيلة الوقت، وللأسف نادرا ما يجده متوافرا. لذلك عادة ما دخل البيت فالثناء الذي تغدق به الزوجة على زوجها يشعره بالثقة في نفسه كل صباح، ويوحي إليه بقدرته على حل أي مشكلة تعترض طريقه. وهذا هو الشخص الذي نبحث عنه لكي يحتل المناصب التنفيذية الرفيعة، وهذا النوع من الزوجات سيعينه على الترقي إلى هذا المنصب. اجعل زوجتك أهم ما في حياتك بكلماتك. قلنا من قبل إن الرغبة في الشعور بالأهمية هي الأكثر هيمنة علينا جميعا، ولذلك احرص على أن تجعل من زوجتك أهم شخص في حياتك، ولن تفشل قط. ومن أجل تحقيق هذا إليك بعض الأساليب للمساعدة. انتبه بشدة إلى كل شيء تقوله أو تفعله، فإن أكثر شكاوى الزوجات هي أن الزوج لا يلحظ وجودها ولا يلقي لها بالا، بل يتعامل مع وجودها كشيء مسلم به. لذلك عليك أن تشعرها بانتباهك لها. امتدح تصفيفة شعرها الجديدة، جاملها على اختيارها لثوبها الجديد، واشكرها على العشاء الرائع. اعتنق فكرة أن شريكة حياتك هي أهم شخص في العالم بالنسبة لك، فإذا أقنعت نفسك بهذا فلن تكون في حاجة إلى التظاهر به، ولن تضطر إلى اللجوء لحيل مزيفة أو خدع سطحية لتفعيل هذا الأسلوب. تحرى الثناء على الدوام ولا تنتقد. قد يصيبك الملل من تكرار لتلك النصيحة أكثر من مرة في كل فصل من فصول الكتاب، ولكن ذلك لعلمي أنه هو الأسلوب القادر على إحداث التغيير وحل المشكلات، فهو المفتاح السحري لكل الأبواب المغلقة. وكما أن الثناء هو الأداة الأقوى لإرضاء غرور الآخر، فإن النقد هو معول التدمير الذي يفسد العلاقات دون أي فائدة ذات قيمة. ولكن انتبه، فلا تزد من القيام بكل الأعمال من أجل زوجتك، فهذا سيقوم بجلب نتائج عكسية. فلقد قابلت الكثير من الزوجات التي يقررن أن الزوج حريص على إسعادهن ويفعل كل شيء لإرضائهن ولا يتركهن يفعلن أي شيء دون مساعدته، حتى بدأن يشعرن بأنهن لا قيمة لوجودهن ولا حاجة للزوج لوجودهن. سبعة. الفصل الثاني، محادثات العمل، كيف تأمر فتطاع. الفصل الأخير، تكلموا تعرفوا، فإن المرأة مخبوء تحت لسانه. الإمام علي كرم الله وجهه. كيف تأمر فتطاع؟ يعد إصدار الأوامر للآخرين أمرا دقيقا يتطلب نوعا من الحكمة والخبرة والمهارة. فإذا أردت النجاح في عملك يجب عليك أن تكون ملما بكيفية التحكم في أفعال الآخرين وتوجيهها من خلال الأوامر، فحيث إنه من المستحيل التحكم في الآخرين بالقوة الجبرية، فعليك أن تتعلم كيف تضمن لأوامرك الاحترام والامتثال. فعندما تكون لديك السيطرة على كلماتك واستخدامها لخدمة أهدافك ومشاعرك، اعلم أنك تسير على الدرب الصحيح، وستكون لديك القدرة على إصدار الأوامر وأنت واثق من أنها سوف تطاع مهما كانت الظروف. فوائد إتقان توجيه الأوامر: سيستجيب الناس بسرعة لتوجيهاتك وأوامرك الموجزة والواضحة وسهلة الفهم. سينجزون الأعمال المنوطة بهم بشكل أفضل متى علموا بنتائجها. احرص على إصدار الأوامر الواضحة للقضاء على المركزية في العمل، القضاء على إهدار الجهد ومضاعفته بشكل إيجابي. أساليب تحقيق هذه الفوائد: إصدار أوامرك بشكل لا يحتاج إلى التساؤل. أول شيء هو أن تكون هناك حاجة لإصدار الأوامر، فهناك أشياء في العمل تصبح مع الوقت روتينية لا تحتاج لأمر مباشر للقيام بها. فمثلا لا يستدعي الأمر أن تصدر أمرا للموظفين أن يأتوا للعمل في اليوم التالي، وفي أغلب الأحيان يتم التعامل مع تفاصيل العمل بإجراءات ثابتة، والحالة التي تستدعي إصدار الأوامر هي التي تقتضي تغير الإجراءات أو الوقت. والبعض يرتكب خطأ إصدار الأوامر لمجرد أن يشعروا أنهم رؤساء، ولا داعي لهذا. فإذا كنت المسؤول فاعلم أن العاملين تحت إمرتك يعلمون هذا جيدا، ولست في حاجة لإثباتي لهم. فكثيرا ما نرى هذا النمط عندما يتولى كبير عمال أو مشرف مهام منصبه لأول مرة، فبين الحين والآخر يجتاحه جنون السلطة ويبدأ في إصدار الأوامر بحدة ليتأكد من امتثال الجميع. إذا كنت لست في حاجة إلى أمر فلا تصدره، فإنك إذا فعلت فسوف تظهر للجميع بمظهر الأحمق. وبالمثل إذا كنت في حاجة لإصدار أمر ما من أجل إنجاز عمل ما، فأسرع بإصداره ولا تخشى أن تجرح مشاعر أحد بإملائك عليه ما يتوجب عليه عمله. فإذا كانت هذه هي مهمتك فقم بها. تحديد ما تريده من الأمر: فالمهم أن تكون مدركا بدقة النتائج التي تريد الوصول إليها قبل أن تصدر الأمر لأحد، فإن العديد من الأوامر تصدر دون أن يكون لها سياق محدد. فالأوامر الغامضة والمنقوصة والملغزة تصل إلى نتائج منقوصة وغامضة أيضا. فإذا لم تكن متأكدا من هدفك بالضبط فاعلم أن أحدا لن يتأكد منه، واعلم أنك لست على استعداد لإصدار الأمر بعد. ولكي تستطيع تحديد النتائج التي تسعى إليها عليك تحديد النقاط التالية قبل إصدار الأمر: ما الذي تريد إنجازه بالضبط؟ ما المهمة الضرورية بالضبط؟ ما الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل؟ ما مكان إنجاز العمل؟ من هم أفضل من يقوم بهذا العمل؟ كيف سيتم إنجاز هذا العمل؟ ما الأدوات اللازمة لإنجازه؟ ما تكلفة إنجازه وما مردودها؟ وبإجابة هذه التساؤلات ستجبر نفسك على تحديد ملامح العمل الذي تريد إصدار أمر به، كما ستتحسن مع الوقت مهارتك في التأكد من استيعاب طاقم العمل للمهمة. وتذكر أنه يجب التركيز على النتائج في المقام الأول لا أسلوب التنفيذ، لكي يتسنى لك بالضبط معرفة بغيتك قبل أن تصدر أمراً. اظهر لمرؤوسك فائدة تنفيذ الأمر. يجب عليك إعلام من تصدر له الأمر بالفائدة التي سوف تعود عليه من تنفيذ هذا الأمر. ولذلك فقبل أن تملي عليه ما يفعله، فكر في الأمر بتمعن. وضع نفسك مكانه في بدء الأمر لكي تستطيع النظر للأمر من منظوره هو، وسيجعلك ذلك تستطيع إخباره بالفائدة التي سوف تعود عليه من جراء الامتثال للأمر، مع ضرورة أن توفر له الحافز حتى يمتثل لأمرك، كأن تقول له مثلا إنه عند إنهائه لهذه المهمة في الساعة الثانية سيتسنى له الانصراف مبكرا عن موعده، أو أن قيامه بهذه المهمة سيزيد من إنتاجه وبالتالي سوف تزيد نسبته في الربح، أو أي شيء من هذا القبيل. فمهما كان الأمر الذي سوف تصدره، فإن المتلقي له يريد دائما أن يعرف ما سوف يعود عليه من فائدة عند امتثاله لهذا الأمر. وبشكل خاص إذا كان الأمر متعلقا بإصلاح خطأ ارتكبه، وعموما فهذا الشخص يعمل تحت إمرتك فليس له خيال إلا الامتثال. ولكن إذا قام بتنفيذ الأوامر على رغبة منه، فسوف تحصل منه على أدنى النتائج. قم بتوفير الجو المناسب لاتباع أوامرك. استعن بالثناء وتقدير الجهد والتأكيد على القيمة، فذلك سيجعل الشخص المكلف بالأمر يبذل كل ما في وسعه من أجلك. احرص على أن يكون عمله ممتعا ويستحق العناء، وذلك من خلال إعلامه بمدى أهمية العمل الذي يقوم به وكيف أنه يساعد في إنجاح فريق العمل بأكمله. امنح ذلك الفرد الأمان العاطفي إذا أردت الحصول على أفضل النتائج، فلا تتبع أسلوب التهديد بشكل يجعله دائما يشعر بالقلق من فقدان عمله أو منصبه أو الضرر المالي بالخصم أو الجزاء. إرشادات عملية للأوامر المثالية. سواء أكان الأمر كتابيا أو شفويا، هناك مجموعة أمور يجب توافرها في الأمر الذي أنت بصدد إصداره، وهي: احرص على أن يكون الأمر مناسبا للمهمة المراد إنجازها، فأنت لست محتاجا لتحرير مذكرة من 10 صفحات لتطلب من العمال إدارة الماكينة، وفي ذات الوقت لا يصلح أن تكتفي بجملة في أمر يقوم على عدة أجزاء. يجب مراعاة التخطيط المسبق للأمور التي تحتاج إلى تخطيط، فلا شك أن الخطط اللازمة لغزو نورمانديا في الحرب العالمية الثانية قد ملأت من الورق ما يكفي لملء غرفة كبيرة حتى سقفها، ومع ذلك فقد بدأ الجنرال أيزنهاور قرار الغزو بجملة بسيطة هي: ستدخلون أوروبا وستقومون بعمليات عسكرية تهدف لضرب قلب ألمانيا وتدمير قواتها المسلحة. لقد ترتب على هذه الجملة البسيطة تحرك 4 ملايين جندي و5000 قطعة بحرية و5000 طائرة مقاتلة للحرب من أجل أوروبا، ولقد وضع الخطط اللازمة لتلك العملية المئات من ضباط الأركان، ولكن في النهاية تحرك ملايين الجنود وألاف القطع البحرية والجوية والبرية بناء على هذه الكلمات البسيطة التي قالها أيزنهاور. احرص على أن يكون الأمر مناسبا للشخص الذي سيقوم بتنفيذه، فليس المقصود التركيز على التوافق بين الأمر والمهمة فقط، ولكن أيضا يجب حساب مدى توافقهما مع الشخص المنوط بهما من حيث الخبرة والخلفية العلمية والذكاء والمهارة والسرعة، وذلك حتى تضع الفرد المناسب في المكان المناسب. استخدام الكلمات والاصطلاحات البسيطة، إذ كثيرا ما نشهد أناسا يبالغون في استخدام كلمات صعبة لا داعي لها لمجرد أن يظهروا بمظهر العالم الحكيم المثقف، ولذلك تجدهم يستخدمون بدلا من كلمة يفعل أو يقوم به كلمات مثل يبني أو ينجز ويؤدي ويستكمل، وبدلا من يبدأ يستخدمون كلمات مثل يستهل أو يشرع أو يفتتح العمل، وبدلا من إذا أو لذلك يستخدمون في حالة ومن أجل هذا. ومن هذا المنطلق ليس من الواجب استخدام الكلمات الفخمة عند الكتابة أو التكلم، فالكلمات البسيطة تجعل المعاني تتحرك بإنسانية إلى الآخرين. ركز على نقطة واحدة ولا تشتت نفسك، فبرغم وجود العديد من التفاصيل التي يجب الاعتناء بها، إلا أنها سترد في حينها بطبيعة الحال إذا كان لأمرك هدف محدد نهائي. لذلك لا تزحم عقلك بالتفاصيل التي تشتت أو تحجب الموضوع الرئيسي. عليك أن تتحرى البساطة قدر الإمكان وتوزيع التفاصيل على مرؤوسيك ليتكفل بها. استخدام التعبير الشفوي بدلا من الكتابي قدر الإمكان، فإذا كانت هناك فرصة لإصدار الأوامر شفويا فلا داعي لإهدار الوقت والجهد في كتابة الأمر. ضع أسلوبك ينم عن شخصيتك مع عدم ضرورة التقيد بقواعد النحو. كيف تضمن استيعاب الموظفين لأوامرك؟ اطلب من الشخص الذي أصدرت له الأمر أن يكرره على مسامعك شفويا. اطلب منه أن يطرح عليك الأسئلة متى تعذر عليه الفهم. اطرح بنفسك عليه الأسئلة لتتأكد من استيعابه للأمر. كيف تكون شخصا قياديا؟ هناك بعض الأشخاص الذين يبدو أنهم يتمتعون بالقدرة على السيطرة على المواقف مهما كانت. ما السبب وراء هذا؟ السبب أنهم معتادون على تولي المسؤولية الكاملة لأفعالهم، فهم يتولون المسؤولية على الفور حتى لو افتقروا للسلطة التي تكفل لهم ذلك. وطالما أن معظم الناس لا يعبثون بتحمل المسؤولية خاصة في المواقف السيئة، فإنهم يطيب لهم الخضوع لمن يتولى مسؤولية القيادة. ولن تحتاج للنطق بكلمة لتصبح شخصا قياديا، لأنك من خلال بعض المبادئ التي ستتخذها في إصدار المعلومات والأوامر ستجد أنك محاط بهالة من السلطة التي يسهل إدراكها لدرجة أنك تكاد تستشفها. وتلك المبادئ هي: استغل كل فرصة تتيح لك المزيد من المسؤوليات. تفان في أداء كل الأعمال التي توكل إليك على أكمل وجه. تقبل النقد البناء واعترف بأخطائك. تمسك بما تراه صوابا من وجهة نظرك. تحمل مسؤولية فشل مرؤوسيك. وأخيرا تحمل المسؤولية في الإخفاق والنجاح على حد سواء.